そうです。
ああ、بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه قراءة القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى وأحسن إليه
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه الرسالة كما سمعتم هي الرسالة المراكشية، ومراكش نسبة إلى بلدة في المغرب، المراكشية نسبة إلى بلدة يقال لها مراكش في المغرب، ومعنى مراكش يعني سريع المشي. وأما مؤلف هذه الرسالة فإنه أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، وهو عالم كبير من علماء الأمة الذين ساروا على منهج السلف الصالح وطريقته، وتميز رحمه الله تعالى بقوته في الحق ومقارعته لأهل البدعة، حتى أنه لا يحن إلى ذلك، أعني مقارعة أهل البدعة وهو يؤصل العلم الشرعي، كما تجد ذلك في رسالاته مقدمة في أصول التفسير، هو يؤصل القواعد في أصول التفسير قارع المبتدعة رحمه الله تعالى. وهو إمام سار على طريقة السلف، وسلفيته معروف، وتلامذته أيضا ساروا على طريقته، منهم ومن أبرزهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك ابن عبد الهادي وابن كثير من مدرسة شيخ الإسلام وغيرهم من العلماء والأئمة. فالرجل سلفيته معروفة، فشيوخه سلفيون، وتلامذته سلفيون، ونصرته للحق واضحة من خلال جهاده بقلمه ولسانه، بل جهاده بسيفه وسنانه أيضا رحمه الله تعالى. وهذه هي السلفية، شيخ سلفي، وكتاب سلفي، وتلميذ سلفي. وأما من ادعى السلفية وهو لا يدرس كتب السلف فهو كاذب في تلك الدعوة، لأن الدعاوى إذا لم يقم أصحابها عليها براهين فإنها لا قيمة لها. لا بد لمن ادعى دعوة أن يبين برهانه، كما قال الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فسلفي يعني له شيوخ سلفيون، وشيوخ سلفيون يعني هؤلاء الشيوخ لهم سند في العلم، ولهم علماء درسوا على أيديه، لأن العلم لا بد فيه من التتلمذ. قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا الإسناد دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال العلماء: لولا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر. فالإسناد في العلم لا بد منه. وعند الفتن والمحن يظهر الرجال الصالحون في حمل هذا المنهج، فالإمام أحمد ثبت الله به الأمة يوم المحنة، محنة خلق القرآن، وخرج من هذه المحنة بلقب إمام أهل السنة والجماعة، وذلك لما ثبت على الحق ولم يتغير أبو عبد الله طرفة عين، إنما ثبت على قوله قبل أن يفتنه المأمون الواثق، وهو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فثبت الله به الأمة وخرج من هذه المحنة بعد سجن وجلد حتى كاد أن يموت، خرج بلقب إمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله رحمه الله تعالى. وكما قيل: جزى الله الشدائد كل خير علمتني العدو من الصديق. فهناك أناس كان لا يشك الإنسان في أنهم على الحق، بعدما جاءت هذه الثورة وهذه الفتن رأيتهم يتكلمون بكلام أهل البدع والأهواء، مع أن لو حاكمناهم إلى كلامهم هم قبل هذه الأحداث لرؤية الكذب والخداع والتلون في كلامهم والعياذ بالله، فضلا عن مناهضتهم ومخالفتهم لكلام السلف الصالح. ولا نريد أن نطيل في هذه المقدمة التي كثيرا ما نذكرها بين يدي مجالسنا ولله الحمد، ولكن لأن هذا المسجد المبارك مسجد خاتم المرسلين بكفر شلمة كفر الشيخ، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواننا طلاب العلم القائمين عليه، وأن يثبتهم على الحق، وأن يجنبهم الفتن والأهواء والبدع، وأن يجعلهم للسنة ناشرين وللبدعة طامعين، وأن يوفقنا وإياهم لمن يحب ويرضى. حيث أن هذه الدورة أو الرحلة العلمية هي أول دورة في هذا المسجد، فنذكر هذه المقدمة على وجه يعني السرعة. لابد أن يكون شيخك سلفيا، وعرفت كيفية سلفية الشيخ أن يكون له شيوخ. أما الشيخ الذي يقول لا أفصح عن أسماء شيوخي فهذا متلاعب ومخالف، أو يقول لا أفصح عما درس، لا، لما جاءت الفتن قال السلف سموا لنا رجالكم. لابد للإنسان أن يسمي علماء ويتشرف بالانتساب له، مثل الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، الفوزان، العزيز الرشدي وغيرهم من العلم، لابد أن يسميهم ويتشرف بالانتساب إليه. أما شيخ مجهول وكتاب مجهول ومنهج مجهول، هذا طعن وهذا قدح في عدالة الرجل وأمانته وعلم. كيف لما يقول لك من شيخ تقول شيخي فلان، من شيخ شيخك؟ ما عرفش. ازاي ما تعرفش؟ لازم تعرف من شيوخ حتى يكون لك سند متين. فهذه الرسالة، ولابد أن يكون الكتاب أيضا سلفيا. ولماذا السلفية والسلفية فقط؟ لماذا كتب السلف فقط؟ لأن هذه الكتب هي التي وجد فيها آيات الله عز وجل القرآن العظيم، ووجد فيها أحاديث الرسول عليه السلام، ووجد فيها فهم السلف للقرآن والسنة. نعم، قد تجد في بعض الكتب كتب أهل البدع آيات وأحاديث، لكن يبقى الفيصل بين المنهج السلفي وغيره، المنهج السلفي وغيره، هو فهم كتاب الله وفهم كتاب الله وفهم سنة رسول عليه السلام. ولذلك في حديث الألباض بن سارية عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال العلماء: وهذا العطف عطف بيان، يعني أن سنة الخلفاء الراشدين مبينة لسنته عليه السلام، فلا بد من الرجوع إلى منهج السلف المتمثل في المراكشية لشيخ الإسلام، في الصدفية لشيخ الإسلام، في التدمرية لشيخ الإسلام، في الحموية لشيخ الإسلام، في الواسطية لشيخ الإسلام، في كتب ابن القيم، وإذا رقينا إلى أعلى في كتب أحمد، في كتب اللالكائي وابن أبي داود وابن بطة الإبانتين وغير ذلك من كتب السلف. فإن قيل إن كتب السلف صعبة وشاقة ونضع على الأرفف ونجعل مذكرات يدرسها الطلاب، هذه جناية يجب أن يجلد عليها من قال بها ويحاكم في المحكمة الشرعية، لأن هذا قتل لمنهج السلف وجناية عليه والعياذ بالله. أن يقال نصنع مذكرات يدرسها الطلاب ولا داعي لكتب السلف والعياذ بالله. إذا كانت كتب السلف عليك صعب وأنت أعجمي عليها فتفك رموزها، وذلك من خلال شروح العلماء لها. أما أن تضعها على الرف حتى يعف عليها تراب وتقول صعبة صعبة، هذا باطل وضلال والعياذ بالله. لابد أن يكون الشيخ سلفيا والكتاب سلفيا والمنهج الذي تدرس عن طريقه سلفي، وذلك بأن تبتدئ بالمختصرات فتنتهي في كل فن من الفنون التفسير، العقيدة، والمنهج، الفقه، المصطلح، اللغة، الأصول، تنتهي في كل فن من متن أو متنين أو ثلاث، ثم تشرع في المتوسطات فتنهي منها كذلك، ثم تقرأ ما شئت من المطولات، وبهذا ترسخ قدمك في العلم، وبدون ذلك لا رسوخ في العلم ولا تمكين فيه ولا تأصيل، لأن السلف قالوا من حرم المتون حرم الوصول، لا يمكن أن تصل إلى العلم وتتمتن فيه وتتأصل فيه تأصيلا جيدا إلا بدراسة متون كتب السلف. وهذا المنهج ليس على سبيل التجربة ولا خيار لأحد فيه، لأنه منهج أنتج علماء، أنتج ابن باز، وأنتج ابن عثيمين، وأنتج صالح الفوزان، وأنتج عبد العزيز الرجل، فهو منهج ليس منهجا للتجربة، وإنما هو منهج مجرب ونافع. يبقى لابد أيها الإخوة أولا من المختصرات، ثم المتوسطات، ثم بعد ذلك إن أبقاك الله سبحانه وتعالى تشرح في المطولات. وهذه الرسالة، رسالة شيخ الإسلام، عبارة عن جواب وجه فيه سؤال لشيخ الإسلام وسائله من بلدة مراكش في المغرب، وهذا السؤال يتعلق بصفات الله عز وجل، حيث سئل شيخ الإسلام عن رجلين تباحثا في مسألة الإثبات في الصفات والجزم بإثبات العلو على العرش. والعلماء تصنيفهم، علماء السنة تصنيفهم لا يخلو عن حالين: الحال الأولى أن يسأل سؤالا فيجيب برسالة أو كتاب، وممن أكثر في ذلك جدا من مؤلفنا اليوم وهو شيخ الإسلام ابن تيمية. فالواسطية سؤال عن جواب لأهلي واسط، والتدمرية جواب عن سؤال لأهلي تدمر، والحموية جواب عن سؤال لأهلي حمام، وهكذا عد سلفية بخر سلفية ابن تيمية رحمه الله. هذا هو العلم النافع. وسترى في هذا الكتاب شيخ الإسلام يوصل المسألة في ستة أو سبعة أوجه، ويأتي تلميذه ابن القيم فيردف عليها 21 وجها. هذا هو العلم النافع الذي ينفع الله سبحانه وتعالى بالعباد والبلاد ويخلد به الأسماء والذكر. قال سبحانه: ورفعنا لك ذكرك. فأهل العلم تخلد أسماؤهم ويبقى فضلهم وعلمهم. وأما ما يدعي الخونة الكذبة من أن العلماء لا يفهمون الواقع وأن علماءنا أفهم بالواقع من غيرهم، فهذا كذب وافتراء، ويعنون بالعلماء الجهلة والرويبضة الذين يتصدرون الناس، هذا افتراء وكذب. والعلماء لا يموت علمهم بموته، فابن تيمية ما مات علمه بموته، وعلمه يصلح لأهل مصر وأهل الشام وفي بلده وفي العراق وفي المغرب والمشرق. فالقول بأن العلماء لا يلزمنا قولهم في بلادنا هذا والعياذ بالله ضياع لتراث عظيم، تراث السلف الصالح رحمه الله. وهذه حزبية حتى في العلماء، ويبدو أن الحزبية يعني نقعت عليهم حتى في التعلم والعياذ بالله. والرجل إذا شك يشك إذا شك في عقيدته ومنهجه صار يشك في كل شيء، في المسلمات التي يسلم لها حتى المجانين، فضلا عن العقلاء، فضلا عن أولي الألباب. الرش المريزي لما شك في الله عز وجل وظل في المعتقد كان يشك في امرأته التي تعيش معه وعقد عليها، فكان لا يجامع أهله بالليل أبدا خشية أن تكون هذه المرأة امرأة رجل آخر. وذلك لما انقدح الشك في قلبه شك حتى في شيء، حد يشك أن هذه امرأته؟ هل هناك رجل تزوج امرأة وعقد عليها بشهود ولها ولي أمره يأتي يوم يقول وهو عقله معه ويقول أنت لست امرأتي لا أجامعك بالليل، كيف ذلك؟ ولكنه لما انقلح الشك في قلبه في معتقده صار يشك في أمر مسلم، وهو أن هذه المرأة التي تعيش في بيته وعقد عليها بولي وشاهدين صار يشك هل هي امرأته أم ليست امرأتي والعياذ بالله، وهذا من الضلال البعيد والعياذ بالله. فهذه الرسالة، فهذا أول قسم من التصنيف، أن يسأل العالم سؤال فيجيب. الثاني أن يرى العالم حاجة الناس إلى ما يصنفه ويؤلفه ويصنف فيصنف ويكتب في هذا العلم، لا يخلو التصنيف عن هذا. فمثلا متن أبي شجاع، متن الغاية والتخريب، هل هو من النوع الأول ولا الثاني؟ الأول، لأن أبي شجاع سئل أن يجعل مختصرا في الفقه يغني عن المتوسطات والمطولات، فألف كتابه متن الغاية والتقريب الذي اشتهر به متن أبي شجاع في فقه الشافعي، وربما رأى حاجة الناس لذلك فألف. وممن برع في التصنيف والتأليف ابن القيم رحمه الله، ابن القيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فألف كتابه زاد المعاد، هو في 5 مجلدات، 6 مع المفهارس طبعة الرسالة مؤسسة الرسالة، ألفه رحمه الله في حال سفره إلى بيت الله الحرام، يعني بتسلى كده ابن القيم ألف 6 مجلدات. وفي آخر من كتب رحمه الله اعتذر قائلا ولم أكن معي أدوات العلم والكتابة. ماذا لو كان مع ابن القيم أدوات العلم والكتابة رحمه الله؟ هؤلاء هم القوم الذين يستأنس بذكرهم، ولا يستقل العبد إذا كانوا معه وإذا كان على سبيلهم ودربهم وطريقهم، لا يستقل نفسه أبدا طالما أنه على الحق. فهذه الرسالة إجابة عن سؤال لرجلين تباحثا في مسألة الإثبات، وهذه الرسالة أخذناها عن شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الرجحي في دورة علمية، وابتدأ الشيخ حفظه الله تعالى وسلمه وسدده من الزلل، ابتدأ شرح هذه الرسالة في يوم السبت 15 من شهر جماد الثاني لعام 28 و400 بعد 1000 من هجرة النبي عليه السلام في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانتهى منها إلى الوجه الأول من الرسالة في يوم 20 من نفس الشهر جماد الثاني سنة 28 و400 بعد 1000، ثم أتم الرسالة حفظه الله في العام الثاني في دورة علمية في فصل الصيف. فهذه الرسالة عن رجلين تباحثا في مسألة الإثبات في الصفات والجزم بإثبات علو الله عز وجل على العرش، فقال أحدهما لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث عنه، بل يكره له، كما قال الإمام مالك للسائل ما أراك إلا رجل سوء، إنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملكه، وهو رب كل شيء ومليكه وخالقه، بل من تكلم في شيء من هذا فهو مجسم حشوي. فسئل رحمه الله هل قائل ذلك مصيب أم مخطئ، وإذا كان مخطئا فما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وما معنى التجسيم والحشو؟ وطلبت الفتوى من المؤلف رحمه الله تعالى، وطلب أن يبسط الجواب بسطا يزيل الشبهات، فأجاب رحمه الله تعالى بجوابين، جواب مجمل وجواب مفصل. فقال رحمه الله تعالى في الجواب المجمل يجب على الخلق أن يقروا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن أو السنة المعلومة يجب على الخلق أن يقروا به جملة وتفصيل، ولا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصل الدين وأساس الملة، أن تشهد لله بالوحدانية ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام لا يحتاج إلى تقرير. والمعلوم بالاضطرار معناه أنه لا يحتاج إلى نظر وتحديق عيني القلب تأملا في النص، يعني هذا يستوي فيه العالم والجاهل، لأن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على ذلك. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أيضا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رضي عن السابقين الأولين وعمن تبعهم بإحسان، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد أكمل الله سبحانه وتعالى الدين، فقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك مما جاء به الرسول عليه السلام أمر الله له بالبلاغ المبين، قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فالرسول عليه السلام بلغ الرسالة ولم يكتم شيئا، لأن الكتمان يناقض موجب الرسالة، والموجب وهو السبب والمقتضى، السبب والمقتضي يعني سبب الوجود، والموجب وهو الثمرة، الموجب بفتح الجيم هو الثمرة، والموجب هو السبب والمقتضي للشيء، لأن الكتمان يناقض موجب الرسالة كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن الكتمان، ومن اعتقد أن الرسول كتم شيئا أمره الله عز وجل بتبليغه فهو كافر بالله العظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس القرآن والسنة وما أنزل إليهم من ربهم سبحانه وتعالى، وهذا معلوم بالاضطرار من وجوه متعددة. والله سبحانه وتعالى أمر وحض على التدبر لكتابه ولوحيه جل وعلا. هذا هو الجواب المجمل. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين معاني القرآن، كما قال مجاهد أنه عرض المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، يوقفه عند كل آية ويسأله عنها. ومن ذلك معرفة أسماء الله وصفاته، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه آيات الصفات ففهم الناس وعقلوها، ثم فهذا هو الجواب المجمل. ثم بين رحمه الله تعالى الجواب التفصيلي لإثبات العلو والصفات، فقال: إن إثبات علو الله عز وجل على عرشه متبين من وجوه متعددة، وساق أوجها كثيرة رحمه الله تعالى نتعرف عليها من خلال قراءة هذه الرسالة. نعم.
سئل شيخ الإسلام فريد الزمان بحر العلوم تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى.
وشيخ الإسلام إذا أطلقت فالمعنى بها ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما قبل شيخ الإسلام ابن تيمية أطلقت لعبارة أو لقب شيخ الإسلام، والمراد به الموفق موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى. ويطلق شيخ الإسلام أيضا على الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي رحمه الله. أما إذا أطلقت فالمراد بها أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني. وتيمية هي جدته، ونسب إليها لأنها كانت من أهل العلم والفضل، فالرجل له سند، جدته عالمة رحمه الله تعالى. وأما الحراني فنسبة إلى بلدة حران في الشام. نعم.
سئل شيخ الإسلام فريد الزمان بحر العلوم تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى عن رجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو على العرش.
والعالم إذا سئل لا بد أن يبين، لأن الله جل وعلا قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإذا أخطأ ولم يبين أن ظهرت الآن أعجوبة أضحوكة، وهي أن بعض الناس كان يقرر أن المظاهرات حرام وخروج على ولي الأمر لا يجوز، وأن الحاكم السابق مسلم وليس بكافر، وهو ولي أمر له في أعناقنا بيعة وسمع وطاعة إلا في معصية الله. ثم بعد ذلك عد من الورع، وهو ورع بارد، ورع في كذب، وهو إذا سئل عن هذه الأشياء حينما خاض الناس فيها إذا به يقول: لا، نحن لا نتكلم في هذا، الكلام في هذا فتنة. وهذا تلاعب، إن الفتنة في سكوت العالم عن بيان الحق، لا سيما إذا جاءت الفتن. إذا تكلم الخارجي بخارجيته، والمعتزلي باعتزاليته، والمرجئي بإرجائه، وأنت لا زلت على فراشك في البيت تقول فتنة، وكلما جاءت فتنة تمكث في البيت وتقول مريض مريض، ثم إذا خرجت من بيتك لا تخرج إلا في أحضان التكفيريين وأهل الضلال، وتريد بعد ذلك أن لا نقول عنك أنك منهم، كيف ذلك؟ والعالم قوله الفصل هو الذي يزيل الفتن. ألا ترى ما صدر به مسلم صحيحا من حديث يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو وفق لنا أحد
أحمد بين الإخوة ينظرونك من تشرب الشمال بين الإخوة في الميكروفون الإخوة نعم
نعم.
وهذا الأمر من السنة الذي نقوله الآن، لأن يرمع فضل الإخوة ينظر إليه. لا، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله على حديث النبي عليه السلام لما زار أسامة بن زيد رضي الله عنه، ولما مر أسامة في المسجد والنبي عليه السلام معتكف، قد وقف مع امرأته صفية رضي الله عنها من حجي، وصفية مجلبابها جلبابها لا يرى منها شيء، فمر أسامة بن زيد ومعه رجل آخر فأسرع في السير، فقال النبي عليه السلام: على رسلكما إنها صفية. الحديث بطوله. يقول الحافظ رحمه الله: ويدعو على الإنسان إذا مقف موقف ريبة لا بد وأن يبين للناس. فهذا من البيان، وكما نقول أن كلام العالم في الفتن هو الذي يزيلها، أما سكوت فإنه يؤجلها ويشغلها. يقول يحيى بن يعمر: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، وانظر إلى لقي الطلاب مع علمائهم، أهي في الميادين المشبوهة منذ أنشأت، أم هي في المساجد وفي حج بيت الله الحرام أو العمرة أو في مجالس العلم والذكر؟ بعض الناس الأغبياء السفهاء يقول إن الاعتكاف في الميدان أرض من الاعتكاف في المسجد. الاعتكاف في الميدان برض بإجماع العلماء، لأنه يشترط الاعتكاف أن يكون في المسجد. قال الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد. بل اشترط الراضي من قول فقال، هو شخص يقال له عطية عدنان من القرديين التكفيريين، يقول بإن الوقوف في الميدان أفضل من الوقوف بعرفات. لماذا؟ لأن العرفة يحصل تحرش بالنساء، أما الوقوف في الميدان هكذا يقول الله الحمد لم يحصل أي تحرش بالمرأة. يوم عرفة الذي بين النبي عليه السلام أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه الرقاب من يوم عرفة، يوم يباهي الله عز وجل بعباده الملائكة حيث أتوه شؤثا غبرا فيغفر لهم جل وعلا. ومع ذلك الوقوف بالميدان المشهور منذ أن أنشأ هذا ميدان التحرير هو ميدان مشهور. أتعلمون لماذا سمي بميدان التحرير؟ لأن النساء تحررن من لباس العفة والطهر والعفاف فيه، حيث جاءت هدى شعراوي وصفية زغلول ونزعت حجابها عن وجهها وصفق لها الحجاب، ومن يومها سمي بميدان التحرير. وقد كان هذا التحرر أقل خطرا مما وقع في الميدان اليوم، حيث أن اليوم تحرر من معتقد أهل السنة ومنهجهم وسبيلهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعجب أن بعضهم يقول إن الله تجلى في الميدان والعياذ بالله، وهذا ضلال وكذب على الله عز وجل وعلى رسوله وخادع المؤمنين. تجلى يعني ظهر. ولما تجلى ربنا لجبل الطور العظيم الشامخ لموسى عليه السلام وقيل أنه تجلى بقدر الخنصر، قال الله جل وعلا: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيحا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. صيح موسى ودك الجبل لما تجلى ربنا له بمقدار الخنصر. وأما الميدان فهو ميدان الشمس لا يتأثر بتجلي الله، وتجلي الله عز وجل له والعياذ بالله. فكنا نتكلم عن ماذا؟ لا بد من البيان، لا بد من البيان. وإذا أخطأ الإنسان لا بد أن يبين، وليس يبين في مجلس خاص إنما يبين على المنبر: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. شرط في توبة من أخطأ في الذنب أن يبين، هذا شرط. لا تقبل التوبة بدون شروط التوبة ثلاثة: الإخلاء عن المعصية، الندم على ما فعل، العزم على عدم العودة. يزال العالم شرط الرابع وهو البيان. ولما أراد أبو الحسن الأشعري أن يتوب توبة صادقة ماذا فعل؟ رفع المنبر وقال: إني أخترع من الأشعرية كما أخترع من ثوبي هذا. هذه التوبة الصادقة. ولم يكتفي بقوله بل ألف كتابه الإبانة في أصول الديانة الذي نظر فيه مذهب السلف وقول السلف الصالح في صفات الرب سبحانه وتعالى. أما هذا المنهج المطاطي الخبيث الذي هو أشد على المنهج السلف المبارك من منهج المبتدع أنفسهم الذي يقول مصحح ولا نغط، ويقول ماذا؟ ننصح ولا نبدع. التبديع حكم من أحكام الله ورسوله والتكفير، ولكن لابد أن يكون بضوابطه من العلم والفضل. فهذا المنهج خطير جدا، لأن كلمة نخطئ محتملة للكفر ومحتملة للبدعة، محتملة للكبيرة، محتملة للصغيرة، محتملة للمكروه. الذي وقع في المكروه مخطئ ولا مصيب؟ والذي وقع في الكفر مخطئ، والذي انشغل بالمفضول عن الفاضل مخطئ. فأي المخطئين هو حينما نقول مخطئ؟ من أي درجات الست؟ كافر، مبتدع، كبيرة، صغيرة، مكروه، من شغل الموضوع عن الفاضل؟ لابد من البيان. ولذلك ابن عمر كما في حديث يحيى بن يعمر لما انطلق له هو حميد بن عبد الرحمن قال: حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله. وهذا هو الصدق في طلب الحق. ولذلك وفق له من يوفق؟ وفق له. فوفق أنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا أدب في المشي مع العلماء. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، وهذا أدب بين الأقران. فقلت أبا عبد الرحمن وهي كنية عبد الله بن عمر إنه ظهر قبلنا جهتنا، وهل هذا يعد من النميمة؟ لا، هذا أمر واجب. بيان حال أهل البدع للعلماء وطلاب العلم يعني المتقدمين للتحذير منهم هذا ليس بنميمة، وإنما هو أمر واجب ودليله في السنة. فلما قال رجل عن الصحابة إنهم أكذب الناس ألسنة وأجمل عند اللقاء، فذهب أحد الصحابة وحكى ذلك للنبي عليه السلام، فأنزل الله جل وعلا الآية في تكفيره، ولم يعاتب هذا الصحابة. ذلك قال العلماء إن بيان حال البدع أمر واجب، بل هو أصل من أصول السنة والجماعة. فقلوا إن ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يعني يدعون ويتكلفون، ويقولون إن الأمر ألف يعني مستأنف، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا قول القدرية الأول. ويقولون إن الأمر ألف، فماذا قال ابن عمر؟ مسك العصا بالنص، يجوز أو لا يجوز؟ والله يعني احذر واحذر. لا، ما قال هذا ابن عمر، وأن له ذلك رضي الله عنه، وقد تربى في من على منهج النبي عليه السلام. فقال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء، وأنهم مني براء، والذي يحلفني عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. يبقى أول حاجة هجر أهل الدين وبين هجره إياهم وبراءته منه، ثم بين حكمهم وأنهم في هذا الحال كفروا لأنه لا يتقبل منه، ثم لم يكتفي بهذا الغضب لله عز وجل دون دليل، فقال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث والشاهد فيه، وأن تؤمن بالقدر خيره وشر الحديث. إذا لا تغضب غضبا أجوفا أو غضبا غير منضبط، لا بد أن يكون الغضب منضبطا، ولا بد أن يكون هناك دليل تداعم به غضبك لله عز وجل، وإلا لا فائدة من هذا الغضب. كان هناك أناس يحبون المدح، حرب الأحزاب الآن هم في أحضان الأحزاب، زيد وزيد من الناس من عندكم من عندنا ومن هناك ومن زينا ومن هناك. فليس كل من حارب الحزبية فهو سلف، بعض الإخوة ينخدم بهذا، لا، كما أسلفت الحزبية أتعلم وعلم وتعلم وعمل وعلم وابتلي فصبر، هذه السلفية باختصار. نعم،
الحزبية
هذه السلفية ليس الحزبية. تمام، يبقى إذن قال ابن عمر كلاما فصما واضحا تزول به الفتنة، ليس فيه تلاعب ولا تغيير ولا تلوث، لأن بهذا تزول الفتن، وبدون هذا تبقى الفتن قائمة والعياذ بالله. نعم.
سئل شيخ الإسلام فريد الزمان أقوى العلوم تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله عن رجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو على العرش، فقال أحدهما: لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث عنه، بل يكره له، كما قال الإمام مالك للسائل
الإمام نعم
كما قال الإمام مالك للسائل: وما أراك إلا رجل سوء، أو قال: وما أراك إلا رجل سوء. وإنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملكه.
نعم، ويعتقد، والعقيدة لابد فيها من الجزم لأنها من عقد الحبل، وإذا عقدت الحبل يقوى ولا يضعف؟ يقوى. يبقى لابد يا أخي أن تكون على يقين أنك على الحق، أن هذا من أعظم أسباب ثباتك عليه، ليس عندك شك، ولذلك ليس عندك مجال ووقت تضيعه مع أهل البدع المناظرات. ليس من منهج السلف أن تقول لأهل البدع تعالوا ناظركم، هذا غلط. ولذلك لما جاء رجل أيوب السختياني رحمه الله فقال انتظر أكلمك كلمة، قال لا ولا نصف كلمة، وأشار بإصبعه نصف كلمة لا. وجاء أحد البدع يناظر أحد السنة فقال لست في شك من دين، إن كنت أضللت دينك اذهب فالتمسه، دور على دينك، الحمد لله ما عندي شك. أنا أقول قال أحمد وسفيان والشافعي ومالك وابن تيمية وابن القيم وابن باز والألباني وابن عثيمين والرجح، ما شكش. أشك ليه؟ أشك؟ ما شكش. أما أنت أضللت دينك دور عليك، مالناش علاقة بيك. أما مناظرة علي رضي الله عنه الخالد فهذه كانت بإذن الحاكم لما أمره علي رضي الله عنه، زي كانت مناظرة نافعة رجع منها 4000 من الخوارج. أما أن تجعل دين غرض الخصومات غرض، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله الإمام المجدد الخليفة رحمه الله قال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التلوث، كل يوم لي كلام جديد. نعم، ولذلك ما ينفعش. يعني هتقول الجمعة دي هنجيب واحد من الخوارج الحزبيين يخطب، الجمعة اللي بعدها واحد أشعري، واللي بعدها واحد صوفي، والرابعة إن شاء الله هنجيب لك واحد سني بس شيخ تمام. هو ده ينفع؟ هل هذا المسجد سيخرج يوما طالب علم؟ بل نصف طالب علم؟ لا والله. لو أخرج شيئا من العلم سيخرج علما فيه شك وريب. فالعقيدة لابد فيها من الجزم واليقين. اوعى تشك انك على الحق ولو خالفك من خالفك، لو خالفك من خالفك. فطالما ان معك الدليل فقل كما قال ابن القيم رحمه الله من ترك الدليل فقد ضل السبيل. والدليل ليس الا قال الله قال رسوله، كما قال ابن القيم في اغنيته الكافية الشافية العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. أين هذا الكلام البديع العظيم الذي يريح النفس ويطمئن القلب؟ ما العلم نصبك للخلاف، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة، هذا من السفه، بين الرسول وبين قول فلان. لكن لما قال أناس ذلك وفي عصر ابن عباس عصر العلم والحب قال إن الإفراد بالحج أفضل من التمتع، لأن أبا بكر وعمر يقولان ذلك. فابن عباس قال ماشي ماشي عديها، لا ما تعديش. ليه؟ ليه ما يعديش؟ لأنها مخالفة لإيه؟ أصل مش مسألة اجتهادية، اجتهادية عدي لك 1000 مسألة، تخالفني في 1000 مسألة عديها، مش مشكلة. صلى ابن مسعود خلف عثمان وهو يرى القصر، وعثمان مش مشكلة، اجتهاد. لكن مسألة أصولية واحدة نختلف فيها، لا ممنوع. يا أبيض يا أسود، يا سنة يا بدعة، مفيش. معلش الاخ عادل الحكمين عادل الغروب، هو كله كويس، الصفات كويس، بتحط في الحوض كويس، في الميزان كويس، لا ازاي؟ ده عائشه لما شمت بس ريحه الخارجيه انكرت، وان كان الكلام متعلق بمساله ماذا؟ فقهيه ولا اصوليه؟ فقهيه. كما في الصحيح ان امراه اتت عائشه رضي الله عنها وقالت انها تريد ان تقضي الصلاه كما تقضي الصيام، فغضبت عائشة وقالت أحارورية أنت؟ كنا نحيض زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. منهج عائشة بتوصله، وابن عمر بأصله، وعمار بن ياسر بأصله في صحيح مسلم أن عمار خطب الناس فأوجز وأنجز، فقال له تلامذته وأتباعه أبا ليقظان لو تنفلت بنا ليكون عمار بن ياسر لو طولت القربة شوية. فقال سمعت رسول الله، فيش فاصل، فيش كلام من عنده خالص. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، يعني علامة على فقه، فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة وإن من البيان لسحرا. متى نرجع إلى حدثنا وأخبرنا وأنبأنا؟ متى نرجع إلى سمعت رسول الله فنستظل بظلالها ونحتمي بها من حر الفتن والأهواء والبدع والتي تربى عليها العلماء الراسخين عليه؟ فابن عباس لما قال بعض الناس إن الإفراد بالحج أفضل من التمتع فغضب ابن عباس، ونسب هذا القول لمين؟ مش لواحد يقول لعمال يتلون سنة المضارات الأمة بتنعر، وسنة المضارات حلال، وسنة عرض الشريعة على القانون كفر مجرد بإجماع المسلمين، والسنة اللي بعدها أوجب واجبات الدين. لا، ده يناهض قول الرسول بقولي أفضل رجلين في الأمة صديقها وفاروقها. فقال ابن عباس إن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل. فقال بعض الناس ولكن أبا بكر وعمر يريان إن الإفراد أفضل. فقال ابن عباس يوشك، يعني يقترب، أن تنزل عليكم حجارة من السماء يعني تدمركم. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذه السلفية، لا يصح أبدا مناهضة قول الرسول بقول أي أحد كائنا من كان. أنت عندك شك أنك على الحق؟ عندك شك؟ وأنت عندك شك؟ أحد فيكم عنده شك أنه على الحق؟ يعني إن شاء الله نلقى الله جميعا على هذا المنهج. نرجو الله سبحانه وتعالى ذلك، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك، لأن الله قال للنبي عليه السلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وبهذا الركون القليل لأهل الباطل إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجلك علينا نصيرا. يتخلى عن نصرته ويذاق ضعف الحياة وضعف الممات بمجرد الميل القليل، كيف إذا كان كثيرا؟ هتقول لك تشخنا وبيدرسنا وتجرسنا من نجده وكبيرا. خالق ينصح، يا شيخنا جزاك الله خير، أنت خالفت أصلي كذا وكذا وكذا وكذا، انتصح والله ذلك ما كنا نبغى، ما انتصحش فهو مثل القوم مبتدع مثله. أن هذا منهج عاد الإنسان به أباه وأمه وأخاه وأخته وصهره وزوجه وولده، لأنه دين الله، لأن هذه عقيدة لا خلاف فيها. ولذلك القوم يبدو أنه كانوا يؤصلون من قديم، فقالوا إن الصحابة اختلفوا في العقيدة واشتط القول بعدين، فقال بل الرسل والأنبياء والملائكة اختلفوا في العقيدة. وحينما تقول ما الدليل، وحق لك أن تقول أين الدليل، فيقال لك ما روى الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن عالم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال هل لي من توبة، قال لا، فقتله فكمل به ماءه، ثم سأل عن عالم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال هل لي من توبة، قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، إذا بالأرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله تعالى ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فإنها أرض سوء. فانطلق بينهما في الطريق آتاه الموت فاختصمت فيه، هذا هو الشاهد، خلي بالك خلي بالك، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيهم يقبض روحه. هذا هو الشاهد على أن الملائكة اختلفوا في العقيدة. اختلاف الملائكة في قبض روح التائب، أهذا دليل؟ أهذا دليل يستدل به عاقل؟ بل آسف، يستدل به مجنون فضلا عن عاقل، فضلا عن من تصدر للكلام في أمر العامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهذا دليل أن الأنبياء اختلفوا؟ وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. هذا كله من أجل التقريب مع أعداء الله ومع أهل الأهواء والبدع، ولذلك الأمر لم يعد تقريبا مع أهل البدع فقط، بل صار تقريبا مع الكفار كالنصارى والرافضة. فقال أحدهم: لو وضع الخلاف في بوتقة الخلاف، يعني مع الشيعة، وظلل بأدب الخلاف فلا خلاف، فيش خلاف. احنا بيننا وبين اللي بيشتم ابو بكر ويلعن ابو بكر وعمر خلاف؟ احنا بيننا وبين من يقول ان القرآن الذي بيدينا ربع القرآن خلاف؟ احنا بيننا وبين من يقول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة البقرة عائشة خلاف؟ اذا وضع في بوتقة الخلاف وظلل بأدب الخلاف لا خلاف، لا خلاف. هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله الثبات، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يهديه إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. فهذا شيء عجيب جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فقال أحدهما: لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث عنه، بل يكره له، كما قال الإمام مالك للسائل: وما أراك إلا رجل سوء، أو قال: ما أراك إلا رجل سوء. وإنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى
قاصد قرأت: وما أراك إلا رجل
لا رجل سوء،
لا رجل أراك رجلا. نعم.
وما أراك إلا رجل سوء، وإنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملكه، وهو رب كل شيء وخالقه ومليكه.
يعني الذي قال بقول أهل الباطل استدل ولا لا؟ بقول الإمام مالك، فالقول استدلالتهم بأقوال الرجال أو ببعض النصوص، ولكن يتأولونها على غير المراد منه. لأنه كما ذكر شيخ الإسلام في مقدمة في أصول التفسير أن من علاماتها البدع أنهم يعملوا إلى لفظ النص فيحرفوه، فإن لم يكن لهم باللفظ حيلة عمدوا إلى معناه فتأولوا. فالصوفية في قول الإسلام في حديث أبي ذر عند مسلم: نور أن أرى، ماذا فعلوا؟ أسقطوا الهمزة من أعلى إلى أسفل، فصارت نور إني أرى، بدل من استبعاد الرؤيا صارت تأكيد الرؤيا. وهذا، والله جل وعلا قال: الرحمن على العرش استوى، فقالت الجهمية: استولى. ولذلك قال ابن القيم في تلميذه: إن نون اليهود، إن نون اليهود كلام الجهمية. فاليهود قال الله لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فقالوا حنطة. حطة يعني: يا رب حط عنا خطايانا، فقالوا حنطة، فزالوا ماذا؟ نون. والجهمية قال الله لهم: الرحمن عرش استوى، فقالوا استوى. فإن لم يكن لهم باللغة حيلة عملوا إلى المعاني فغيروا. لا يخرج أهل البدع عن هذين الحالين: إما تحريف في النصوص في ألفاظها، وإما تأويل فاسد في معانيها وحقائقها. نعم. يبقى إذن القول ليس عندهم إلا رأي الرجال، وأما قول مالك فليس رأي رجل، إنما هو قول حق، ولكن استشهد، ولكن هذا الرجل استشهد به في غير موضعه وعلى غير المراد منه. ولكن الآن هناك أدلة تطلع لكم مسألة الخروج الحاكم ما سمعتها قبل ذلك، لأن علم المبتدعة علم نابت الآن مش موروث. يعني أقول لك مثلا من أدلة الجواز على كل الحاكم اللي بيحكم في شرع الله قول عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، وإن عبد الحبشية المجدع الأطراف كان رأسه الزبيبة ما قادكم بكتاب الله. فيقول لك إذا لم يقودنا بكتاب الله نعمل إيه؟ نخرج. والقوم جهال، وإن الله إنهم لجهلة أغبياء سفهاء كما قال الرسول عنه سفهاء الأحلام. لماذا؟ لأن الحديث في أول يتكلم عن ماذا؟ عن السمع والطاعة، وليس نزع اليد من الطاعة. فرق كما بين السماء والأرض بين نزع اليد من الطاعة والسمع والطاعة. فنزع اليد من الطاعة هو معنى الخروج، أما السمع والطاعة فهو واجب في غير معصية الله، وفي معصية الله حرام محرم لا يجوز. وأما الخروج فإنه يكون بالقلب واللسان والجوارح. ومن عجائب الزمان أيضا أن يقال إن الخروج لا يكون إلا، وهذا تلقاه القوم واحد عن آخر، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم، وكأنهم عموا بل هم ولهم عميان عن حديث برخ ويسار فرقص بن زميز أول خارجين في الأمة ترجم له الذنوب الإصابة، فقال كان رأس الخوارج. وبعض الناس يقول لا ذو الخويصرة ما كانش خارجي، الملكن كان يأمر بالمعروف وأنا عن المنكر. يا سلام، ولا تعجب، فإن القوم دافعوا عن إبليس فقالوا يا جماعة إبليس ما كفرش، يا جماعة إبليس ما كفرش. ويخرج من لقب بأعلم أهل مصر في العقيدة فيقول أيوه هو الأستاذ ما عرفش إيه ما يقصدش ما كفرش، هو لما يقول إبليس ما كفرش نفهم منه إيه؟ يفهم منه أنه كفر؟ لازم يفهم أنه كفر. فهذا شيء عجيب جدا، من يدافع عن إبليس؟ ولذلك أخوان أهل البدع لكل قول وارد ولكل قوم وارد. نقول نتكلم في الجهمية، احنا دخلنا في الكراسي والسياسة والديمقراطية والليبرالية وإلى آخره، لسه هنتكلم في الجهمية؟ لا، هذه الأقوال باقية لكل قول وارث وارثه ولكل قوم وارث. نعم.
وإنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملكه، وهو رب كل شيء وخالقه ومليكه، بل ومن تكلم في شيء من هذا فهو مجسم حشوي. فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أم مخطئ؟ فإذا كان مخطئا فما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات ويعرفون؟ وما معنى التجسيم والحشو؟
الحشو هو الذي لا فائدة منه، والمبتدع يسمون أهل السنة بالنابتة والحشوية والمجسمة والمشبهة ونحو ذلك. يعني أنت لما ترمى أن أنت مدخري ولا جامي ولا، وبعد كده حيقول لك بقى رسلان وبيري وموسوي إلى آخره. هذا الأمر ليس رمي به أحمد ورمي به سفيان ورمي به الأئمة من قبل، فلن تنجو أنت، لن تنجو أنت. إذا كان هؤلاء الأئمة لم ينجو فغيرهم لن ينجو، لن ينجو من ذلك أبدا. نعم. ولذلك هل اهتم الأئمة بالدفاع عن أنفسهم؟ لا، لم يهتموا بهذا، إنما فقط هم سائرون في تدريس منهج السلف، وكل بالسلف، وهي ترد بنفسها. ولذلك لو معك شخص من مجمع أنت عارف إيه بالصبر، يعني نستخبر حتى بعد الثورة، تعمل ايه؟ درس المراكشية والصدفية ودرس الحموية والوسطية، حيكشف هنلاقيه زي الخفاش طلع من الشباك عبد ما يستناش، لأن واصل ابن عطاء ظهر اعتزاليات وكان يحضر مجلس الحسن البصري متى؟ لما تكلم الحسن في ماذا؟ في مسألة مرتكب الكبير وأنه مؤمن ناقص الإيمان، حينئذ اعتزل واصل طائفة مسجد وجلس يدرس الناس إنه في منزلة بين منزلته. بحمد الله إحنا كنا 1000 ولا كنا في الجامعة الوسطى 200، ده إحنا كنا في الاعتكاف ولا إيش مكان فجينا 10. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ بس 10 على الحق. يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، هذا النبي ليس معه أحد، مؤيد بالمعجزات ودلائل النبوة ومع ذلك لم يؤمن به أي أحد، هل هو فاشل ولا ناجح بنسبة 100%؟ لأن الله قال إنما عليك البلاغ وعلى الحساب، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إنما على رسول إنما على رسولنا البلاغ المبين، إنك لا تهدي من أحببت. المهم ماذا يدرس في مسجدك؟ لا بد أيها الإخوة حتى يكون هذا المسجد مسجدا مباركا على السنة أن تدرس فيه كتب السلف متن بعد متن بعد متن، والحمد لله بجواركم وقريب منكم يعني مشايخ أهل السنة، يعني متن بعد متن. ولا بعيد عنكم هي بي ولا بي عشان تفكروا أنا بتكلم على كفر الشيخ. فمتن بعد متن بعد متن هذه السلفية، وبهذا يوزن المسجد. أما أنك تقول مثلا والله إحنا ما شاء الله نقول لك دعوة عندك عمل يا أخي، تقول والله ما شاء الله المسجد ما بياخدش ما بياخدش ما بياخدش، طب ماشي اللي بيدرس عندك والله لسه ولا رسالة درسناها ازاي بقى؟ أو إيه فائدة الإخوة دي كلها واللحية دي كلها والأخوات الفرع ونازلة وفات اليتيم والصدقات والرز والسكر والزيت؟ طب ما دول حزبين بطل ولا اعتكاف حزبين بطل، عاد أعتني يعتكفوا معاك، هتصوم نصوم معاه، صلوا العيد سوا نجتمع على العيد ماشي، لكن نجتمع على المراكشية لا استنى، نجتمع على رسول الشيخ أحمد لا استنى. يبقى إذا لابد أن يكون المسجد قائما على كتب السلف، هذه السلفية في الحقيقة. نعم.
فإذا كان مخطئا فما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات ويعرفوه؟ وما معنى التجسيم والحشو؟ أفتونا وابسطوا القول بسطا شافيا يزيل الشبهات في هذا مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب
هذا هو السؤال. نعم. والإنسان عليه أن يعني يحسن السؤال يعني ويفصل في سؤاله إن احتاج إلى تفصيل حتى يجيب العالم على حسب هذا التفصيل. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين.
قال شيخنا كثيرا ما يفتح شيخ الإسلام إجاباته به الحمد لله رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين يجب على الخلق الإقرار بما
سبق يعني مرارا في الدروس أن الحمد معناه على الحمد معناه الثناء على الله ها غيره طيب ها قول يا أحمد الثناء بالجميل الاختيار الثناء على الله تعالى بالجميل الاختيار رب العالمين ورب العالمين لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى والرب بدون إضافة لا تطلق إلا على الله وإذا أضيفت إلى العالمين لا تطلق إلا على الله عز وجل أما إذا أضيفت إلى غير ذلك يجوز إطلاقها على العبد كرب البيت ورب الدابة ورب الناقة ورب الأسرة أما إذا أضيفت للعالمين أو مجردة عن إضافة عن الإضافة فإنا لا نطلق على الله على الرب العظيم جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء
به. قال شيخنا: وقد جاء في القرآن إثبات الأسماء والصفات، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الآية. فكل اسم مشتمل على صفة، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى لها معان وحقائق وصفات، والناس في ذلك على أقسام: الجهمية، وهؤلاء أنكروا الأسماء والصفات فأثبتوا إلها مجردا عن الاسم والصفة، بل مجردا عن الوجود كما سيأتي، فهم طائفتان: الجهمية الأولى، المتأخرون كما سيأتي. وأما المعتزلة فأثبتوا أسماء بلا معان وحقائق وصفات، وأما الأشاعرة فقالوا بالأسماء والصفات ولكن تأول الصفات على غير الوجه المراد منه. وأما أهل السنة وهم أهل الوصل دائما لا غلو ولا جفاء، فهؤلاء أثبتوا الأسماء والصفات وعلموا معناها وتعبدوا الله بمقتضى هذا العلم، لكن أوكلوا كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى، فقالوا بلا كيف. والمقصود بلا كيف موجود أم بلا كيف نعلمه؟ بلا كيف نعلمه. أما الكيف هل هو موجود؟ نعم، ولكن نحن لا نحيط به سبحانه علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، والإدراك هو الإحاطة بالشيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
ولا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، ولا بد أن تقول حق، أنك لو قلت لا معبود إلا الله هذا في الواقع صدق ولا كذب؟ كذب، لأن هناك من يعبد من عبادة الباطلة من دون الله سبحانه وتعالى. ولا نافية للجنس، تعمل عمل إنا، ومعبود اسمها حق خبر إلا الله، وهذا استثناء. والأشاعرة يفسرون إلى الله يعني لا خالق إلا الله، والتكفيريون في زمننا يقول لا إله إلا الله يعني لا حاكم إلا الله. الذي عليه أهل السنة وأطبقوا عليه لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. وأما محمد رسول الله فمعناه تصديقه فيما الإيمان به، تصديقه فيما أخبر، والإئتمار بما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن يعظم قوله وأمره عن قول أي أحد كائنا من كان صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون هذا الكلام واقع. وإمتى كلامه بالعرب الصادق من الكاذب فيه؟ إذا جاء النص مخالفا لما فيه في الأهواء، حينئذ الإنسان يجاهد نفسه فيضع هواه تحت قدميه ويقدم النص المعصوم، لأن النص معصوم وهواه ليس معصوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى.
وهذا واجب في حق الرسول، تصديق الخبر وامتثال الأمر، وهذا من معاني الإيمان به، تصديق خبره وامتثال أمره. والأخبار على نوعين: خبر لا يمكن، لا يحتمل إلا الصدق، وهو خبر الله عز وجل وخبر رسوله عليه السلام. فكل ما أخبر به الرسول سيقع أم لن يقع منه شيء؟ لا بد أن يقع. وكذلك ما أخبر عنه الله عز وجل لا بد أن يقع كما أخبر عنه الله أو كما أخبر عنه الرسول عليه السلام. وامتثال أوامره صلى الله عليه وسلم والاجتناب لنواهيه وزواجره عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى الإيمان به وبنبوته ورسالته عليه السلام. نعم نعم. القسم الثاني من الأخبار ما عدا الله عز وجل ورسوله عليه السلام، فهذا محله الصدق أو الكذب، إذا لم يجد التثبت في الأخبار. أما خبر الله ورسوله فإنه خبر محله الصدق فقط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى، فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه. وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين.
وقوله تعالى: لو تقول علينا بعض الأقاويل، هذا الشرط هل يمكن أن يقع؟ ها؟ لا يمكن أن يقع. لذلك يسمي العلماء شرط تقدير، يعني لو قدر، ولكنه لا يمكن ولا يكون أبدا، وهو يسمى امتناع الامتناع. والمقصود لأخذنا منه باليمين، يعني لعجلت له العقول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه. وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين.
والوتين عرق لو قطع لمات الإنسان في الحال. نعم.
وبالجملة فهذا،
وبالجملة يعني هذه هي الخلاصة. نعم، خلاصة الكلام. نعم.
وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام لا يحتاج إلى تقريره هنا.
نعم.
وهو الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء به من القرآن والسنة، كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى:
إلا ليطاع بإذن الله. وهذا الإذن كوني قدري ولا شرعي ديني؟ شرعي ديني. والفرق بين الإذن والقضاء والإرادة الكونية القدرية والشرعية الدينية من ثلاثة أوجه. الأول، نعم، الكون القدري لا بد أن يقع. نعم. والشرع الديني قد يقع وقد لا يقع. نعم نعم. الإرادة والقضاء والإذن الشرعي الديني متعلق بالمحبة، وأما الكون القدري متعلق فقط بالمشبه. نعم نعم. الكون القدري يصيب المؤمن والكافر، والشرع الديني لا يصيب إلا المؤمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
الإيمان المنفي هنا ما هو؟ الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان، يعني الإيمان الكامل وليس أصل الإيمان. ما الدليل؟ السبب. نعم. الدليل سبب ورود الآية أو سبب نزول الآية، وما في البخاري في صحيحه أن النبي عليه السلام قضى بين رجل من الأنصار وبين ابن عمته وهو الزبير بن عوام، فقال قد وقع الشجار بين الزبير وهذا الأنصاري في سقي الأرض، فترافع إلى النبي عليه السلام فقضى للزبير على الأنصاري، فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فقال اسقي يا زبير وأمسك الماء، ولم يكفره الرسول، فليس كل من حكم غير ما أنزل الله كافر، الكفر المخرج من الملة إلا عند الخوارج. لذلك الآية 44 وأنا قلت في غير مرة 105 وقد وهمت في هذا، فأرجو أن يصح هذا التسجيل، لأن الآية 105 يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ولا قص أيضا. وأما 44 فيقول تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الذي وقع بيديه كلام الدين نسبة الآية آية الحكم رقم 105 هذا غلط، إنه هي الآية رقم 44 في سورة الملك. فالمقصود بهذا الكفر كما قال ابن عباس وجميع تلامذته مجاهد بن جبر وعكرمة وطاووس بن كيسان وسعيد بن جبير وغيرهم من الأئمة والعلماء، كله المقصود به ليس بالكفر الذي تذهبون، إنما هو كفر دون كفر. وهل خالف في ذلك أحد من الصحابة؟ لا. هل المسألة إجماعية ولا خلافية؟ إجماعية. ولذلك الذين احتجوا بكفر الحاكم ولم ينزل الله بهذه الآية من هم؟ الخوارج، كما قال ابن بطة الإبانة، كما قال أهل التفسير علماء التفسير أيضا، فلينتبه لهذا ولتأخذ له. فإن قيل أن ابن عباس كان يقصد حكام عصره، نقول من حكام عصره؟ إلا الصديق والفاروق وذو النورين وأبو الحسن، أكفروا كفر الأصغر؟ فإن قال نعم فحكموا أنه كافر، وإن قال لا فقد أقيم حجرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم
هذه الطاعة المأمور بها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، وإلى الأمر الذي اتخذ في النصوص المراد بهم قسمان وهم العلماء والأمراء، فالأمير يجب أن يسمع ويطاع له إلا في معصية الله سبحانه وتعالى، والأمير في السفر إمارته إمارة طارئة ليس فيها بيعة وإنما فيها فقط سمع وطاعة، إلا في معصية الله فلا سمع ولا طاعة. لك أول ما توصل بلدك تؤمرين واحد، وصلت كفر الشيخ أو بلدك مثلا خلاص لم يعد لك إمارة عليها، أما هل لك أن تقول الأمير العام هذا؟ لا ليس لك، أو تقول أنه هو موظف في الدولة هذه قصة جديدة وبدعة جديدة اخترع الضلال الجهال الأغبياء السفهاء والأحلام، قالوا أن محمد مرسي ولي أمرنا ما هو إلا موظف في الدولة نبيه متى شئنا ونخلعه متى شئنا. يا سلام، موظف يعني زي المديرة بتاعت المدرسة والبواب اللي وقف على العمارة، ما هو موظف لو كانت العمارة تبع الدولة. ما هذا المصطلح الجديد وهذا البدعة المنكرة الجديدة؟ أهذا موجود في كتب السلام؟ هل يوجد في كتاب سلفي واحد إن الحاكم موظف في الدولة؟ لا يوجد. نقول لهم امكثوا ما شئتم من العمر لتأتوا بدليل واحد أو قول عالم سلفي واحد، وهذه بداية الخروج على الحاكم، هذه بداية الخروج، لأن الذي قبله كانوا يقولون عن نفس المدرسة التنظيمية إنه ليس بمسلم، إنه مسلم ولكنه ليس والد شرع، عشان جي عن طريق إيه؟ الانتخابات. أو محمد مرسي جي عن طريق إيه؟ الانتخابات ومسلم ومش والي ولكنه إيه؟ موظف يعني ما يوصل 60 سنة المطلوب انه ايه يتوكي على الله يطلع المعاش. هو اصغر بيستان 64 يبقى بشير هيطلع المعاش عند قائل ذلك ولا يدوب. ما معنى موظف الدولة؟ ما معنى موظف الدولة؟ ما هذا الكلام؟ ما هذا الهبل والعبط والخبل؟ هذا كلام السلف؟ هذا جاء في آية من كتاب الله أو حديث لرسول الله؟ هذا الذي جاء في القرآن؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولذلك انتبه فإمارة السفر، لأن هؤلاء كتب عليهم بحث الأسماء والعمل الجماعي، وقال فيه إن الإمارة في السفر تدل على جواز الإمارة في الحضر، لأننا حججناهم بحديثه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، لابد تموت في عنقك بيعة إلا بحالة واحدة وهي إذا لم يوجد له إمام ولا جماعة. الرسول قال إيه عشان تعمل، لأنهم قالوا خذوا بنص الحديث ومش إمام ولا جماعة، طيب نعمل إيه؟ السنة عليك أن تعض بأصل الشجر حتى يأتيك الموت. فالجماعة طالعين من 30 سنة، لو من 30 سنة أصلا ليس لنا حاكم، وأما الآن فغدوا يكفرون الحاكم السابق، نغاز ما عادش حد يخاف منه فصار يكفر. وبداية القول بأن محمد مرسي موظف في الدولة هذه خديعة للخروج عليه يوما واستروا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه العربة جاء بها القوم لكي يسوغوا للناس جواز الخروج عليه، ولذلك لا بد من مجابهة هذا القول على المنابر وفي المجامع العامة والخاصة حتى يحذر الناس من هذا الخوف، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله. ونقول ايتوا بهذا المصطلح، ايتوا به من اي كتاب من كتب السلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم رضاه عن السابقين الاولين وعن من اتبعهم باحسان الى يوم الدين، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.
كل ذلك يقول شيخ الإسلام أن يجعلك تسلك مسلك الصحابة في فهم الكتاب والسنة، يقول لك إن هؤلاء القوم رضي الله عنهم ورضوا عنه لا بد أن تتبعه حتى يرضى الله عنك وترضى عن الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال: ومن يشاقق الرسول، يعني يكون في شق وجانب والرسول في شق آخر وجانب آخر، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إخباره بأنه تعالى قد أكمل الدين بقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
فالدين كامل لا يحتاج إلى زيادة وليس فيه نقص. فالذي يقول احنا يعني صحيح مش مدين بس هنعمل به، هنغير المضارات مش مدين، كل شوية بدعة جديدة مش من الدين بس أي وسيلة جربناها ونفعت، وفين النفع؟ جربتيها ونفعت؟ لا يمكن أن يكون الشيء المخالف للسنة نافعا أبدا، لا يمكن أبدا أن يكون شيئا مخالفا للسنة هو نافع أبدا. نعم. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد ظن أن محمدا خان الرسالة، لأنه ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. وقد قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل لا يحتاج لمن يزيد فيه أو ينقص منه، هو صالح لكل زمان ومكان، ولا يصح القول بالتدرج في تطبيقه. لا، الشرع يطبق كل ما علم الإنسان يطبقه، إنما التدرج هذا كان ساعة نزوله، أما اليوم فلا بد من إقامته في الأرض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله له بالبلاغ المبين، كما قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
وقد بلغ عليه السلام، قد بلغ عليه السلام. وأما قوله جل وعلا: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فهذا شرط تقديري لا يمكن وقوعه. نعم. ولذلك حتى معاتبة الله له، حتى معاتبة الله عز وجل، هل بلغها الرسول أم كتمها؟ في عول بن مكتوم عبس وتولى، بلغها عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن إتمام ما أنزله الله إليه يناقض موجب الرسالة.
موجب يعني ثمرتها وفائدتها. نعم. لا بالفتح، مش قال شيخنا بالفتح، وهو المقتضي والسبب.
فإن كتمان ما أنزله الله إليه يناقض موجب الرسالة.
الموجب الثمرة، والموجب المقتضي والسبب.
قال رحمه الله: كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذب فيها، فالأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله وبين ما أنزل إليه من ربه.
ومن قال إن النبي عليه السلام لم يبلغ شيئا وكتمه فقد كفر بالله العظيم، لأن الله عز وجل بين أنه بلغ الرسالة عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله وبين ما أنزل إليه من ربه، فقد أخبر الله بأنه قد أكمل الدين، وإنما كمل بما بلغه، إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه، فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك.
وهذا الحديث رواه ابن ماجه في المقدمة، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، هو جزء من حديث العباد بن ساري وهو صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، وما تركت من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه بالسماء إلا ذكر لنا منه علما.
والحديث حديث حسن، رواه الشافعي في الرسالة، وقول أبي ذر وهو أحمد في المسند والطبري في تفسيره. نعم. والمقصود أنه عليه السلام بلغ، فيجب تصديقه فيما بلغه وفيما أخبر به عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله: إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه. يوافقه فيما أخبر به عن الله تعالى من أسماء الله وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه، كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن هؤلاء هم الذين نقلوا عنه القرآن والسنة وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: فقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن
مسعود. حتى المحفظ عندك لابد أن يكون معروف محافظ على منهج السلف، أنك حتسلم الأولاد وعقول الأولاد وأفئدتهم وقلوبهم. ما ينفعش في مسجدك واحد خوال يحفظ القرآن أو يئم بك في التراويح أو التهجد، لا، هتقول لي معاه العشر قراءات وإحنا ما الأخ يا دوبك بيقرأ من المصحف، يقرأ من المصحف وماله، مش مشكلة. لكن تصلي خلف أتباع حرقوس بن زهير للخيسرة التميمي؟ لا، لا يكون هذا أبدا. نعم، وحكاية الاهتمام بالأصوات والأنغام لا داعي لها. نعم، إن وجد قارئ للسنة صوته حسن زي القرآن بأصواتكم، لقد أوتيت مزمارا من مزامير أبي داود الذي مزر شعري، مش مهم. لكن إذا لم يوجد لازم يجيب واحد صوته حسن، مش لازم. واسمع قراءة الشيخ النباس، اسمع قراءة الألباني، هو صوت أجش في كليهما، كأن القرآن أنزل الآن، لأنه يفهم ماذا يقرأ ابن باز والألباني. فنقول قارئ أن يفهم تفسير القرآن، لأن عالم القراء صار عالم الآن، يعني متاهات تجد يقرأ في آية تحرك الجبل ولا يتحرك، وإذا جاء الدعاء في القنوت يبكي بكاء شديد، وهذا شيء عجيب. هذا القنوت كلام البشر أفضل من كلام الله، يخشع القلب عنده، هذا قلب صحيح أم مريض؟ قد نبه شيخ العلماء هذا على البكاء في الدعاء وعدم البكاء في القرآن من فاتحة إلى سورة الناس، لا هذا غلط. لذلك اسمع القرآن من العلماء الكبار كأنه أنزل الآن. فطريق تدبر القرآن معرفة التفسير والعلم بتفسيره، هذا مهم جدا. نعم، لا السنة له رسالة. نعم، ليس لا 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 أعرف هذا.
قال رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الرحمن السلمي: لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا.
وهذا هو منهج السلف في تلقي القرآن، لا يجاوز العشر آيات الأول حتى يعملوا بها. ولكن هل ينافي ذلك تحفيظ الأبناء القرآن العظيم في سن الصغر قبل أن يفهموا ويعملوا به؟ لا ينافي. ولكن المكلف لا يحفظ إلا ويعمل بهذا الذي حفظ، هذا منهج السلف في تلقي القرآن. ولذلك كانوا على السنة القرآن، وأما الآن تجد قارئ معه عشر قراءات ومن الخوارج أو من المرجئة أو من المعتزلة في عقيدته، والإخوة يقدمون يصلي بهم ويفاجئوا في الآخر أنه إيه؟ خارجي. لا، ما تقدموش غير لما تعرف هو منضبط ولا غير منضبط. نعم، لكن ما تقدموا ده ممكن تجي ناس تسأله، مثلا ما تفرقش بين طالب العلم والإمام، قد يكون الإمام لا يحسن إلا القراءة ولكنه جاهل في العلم، والناس ليس عندهم تفريق. الإمام يبدأ هو أعلم واحد في الجامعة روح يسأله، ولو ما عندوش تقوى يفتي بقى زي ما أنت يفتي على حسب هواه. مسائل السنة لابد أن تكون صافية في إمامها وفي خطيبها وفي واعظها في كل شيء. وصدقوني ولو المسجد 10 أدوار ومساحته على 1000 متر سيبه مش مشكلة، وقعد في مسجد 60 متر دور واحد مش مشكلة. المهم أنه يقال فيه قال سفيان وقال أحمد وقال مالك والشافعي، والليل فين مسجد 10 أدوار و1000 متر والبدع قائمة فيه، لا فائدة.
نعم نعم
انت الوقت خلاص عزيز.
طيب نقف هنا ان شاء الله الى صلاة العصر ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله.